الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، الدرس 22: حاجة البشر إلى الوحي والنبوة، ضرورة بعثة الأنبياء. وهذه المسألة التي هي من أهم المسائل الأساس لفصل النبوة يمكن إثباتها ببرهان مؤلف من ثلاث مقدمات. كان حديثنا السابق ينص على أن البحث يدور حول فكرة النبوة العامة، وذكرنا دليلا على إثبات هذا المبدأ وهذا الأصل. يمكن أن نطرح دليلا آخر، وهو التقرير الذي ذكره الشيخ المصباح في الكتاب. وهذا البرهان يعتمد على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، وهي مقدمة تطرقنا إلى تفصيلها في بحث الحكمة والعدل الإلهي، وحاصل هذه المقدمة أنه قد تقدم منا أن ذكرنا أن الإرادة الإلهية لا تتعلق إلا بما هو كمال، لأن الذي يتسم بالكمال المحض لا يمكن أن تتعلق إرادته بغير الكمال، فكل ما كان كمال لا بد أن ينبع منه الكمال. فإذا كانت الإرادة الإلهية محض الكمال، فكل ما تتعلق به هذه الإرادة لا بد أن يكون كمالا. هذه المقدمة تقدمت في بحث الحكمة الإلهية. المقدمة الثانية، وهي المقدمة الأساسية في الدليل، أن الإنسان يمتلك مبدأين فطريين. المبدأ الأول هو فريضة السعي لتحقيق الكمال، والمبدأ الثاني هو عبارة عن مبدأ الاختيار الذي يمتلكه الإنسان. فالله سبحانه وتعالى قد أودع في الإنسان جملة من الغرائز والفطر، وأهم تلك الغرائز وتلك الأمور التي جاءت مع نوعية خلقة الإنسان وفطرة الإنسان وجبل عليها الإنسان، غريزة حب الكمال. فغريزة حب الكمال من الغرائز التي أودعها الله سبحانه وتعالى في كل إنسان، في جميع النوع الإنساني، بغض النظر كان ذلك الإنسان إنسانا موحدا أم غير موحد. فلذا نجد كما أن العادل يسعى إلى كمال، كذلك الظالم يسعى إلى كمال. نعم، يختلف العادل عن الظالم في مصداق الكمال. العادل يرى الكمال في تحقيق القسط، بينما الظالم يرى أن الكمال في غطرسته وجبروته. إذن من ناحية الغريزة الكمال لا يختلف الإنسان، سواء كان الإنسان يؤمن بمبدأ الرأسمالية فهو يرى أن الكمال هو هذا المبدأ، كان يؤمن بالاشتراكية يرى أن الكمال هو هذا المبدأ، سواء كان يؤمن بالنظام الاقتصادي الإسلامي، إذن هذا هو الكمال. مبدأ الكمال مبدأ فطري موجود في كل فرد إنساني لا يختلف. ولهذا نحن بالأمس عبرنا عن هذا المبدأ بالمبدأ المتواطئ عليه، بالمبدأ التواطئي. ومعنى المبدأ التواطئي أي أن الكمال لا يفترق ولا يختلف من إنسان إلى إنسان آخر. نعم، نعم ما هو ذلك الكمال؟ هنا يفترق مصداق الكمال، يفترق من إنسان إلى إنسان آخر. فالمادي يرى أن كماله في المادة، الموحد يرى أن كماله إلى الله عز وجل. ولهذا الكمال من إنسان إلى إنسان آخر يختلف. فتارة الإنسان يرى أن كماله الوصول إلى الجنة، بعضهم يرى أن كماله الفرار من النار، بعضهم يرى أن الكمال هو القرب الإلهي، لأني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. إذن لا شك ولا شبهة ولا ريب أن هناك مبدأ فطريا هو حب الكمال، كذلك هناك مبدأ آخر هو مبدأ الاختيار، وهذا مبدأ وجداني أيضا متحقق ومتوفر في كل فرد إنساني. إذن بما أن الإنسان يملك مبدأ الاختيار في أفعاله، فالإنسان يسير لتحقيق هذه الغريزة الفطرية، غريزة حب الكمال، بممارسة أفعاله الاختيارية. فهو ليس مجبور على تحقيق هذه الغريزة الكمالية، يعني طريقة تحقيق هذه الغريزة الكمالية. كل إنسان بحكم أنه يملك مبدأ الاختيار فهو يحقق الغريزة بالاختيار الذي هو يراه. إذن هو يحقق الغريزة في ظل ممارسة أفعاله الاختيارية. هذه المقدمة الثانية وهي من المقدمات الوجدانية. إذن نصل إلى المقدمة الثالثة، إذا كان وهي عمدة الدليل. إذا كان الإنسان يسعى لتحقيق الكمال، تحقيق هذه الغريزة موقوف على معرفة طريقها. إذا كان الإنسان توجد في خلجات نفسه غريزة حب الكمال، والسعي إلى تحقيق هذه الغريزة موقوف على معرفة الطريق الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يحقق هذه الغريزة. فلنا أن نسأل، ما هو الطريق الذي من خلاله، عليكم السلام، ما هو الطريق الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يحقق هذه الغريزة الوجدانية المسمى بغريزة الوصول إلى الكمال؟ يمكن أن نعرض عدة طرق لتحقيق هذه الغريزة. الطريق الأول عن طريق المعرفة الحسية. قلنا لا يمكن الاعتماد على هذا الطريق لسببين. السبب الأول أن المعرفة الحسية أو الطريق الحسي الذي يعتمد على الحواس طريق قاصر عن إدراك جميع الأشياء، لأن الحس لا يمكن أن يدرك إلا ما هو مؤطر بإطار المادة، وأما ما كان فوق المادة لا يمكن أن تناله يد الحس. هذا أولا. ثانيا، بما أن الطريق الحسي قابل للخطأ وللصواب، إذن لا يمكن الوثوق بهذا الطريق لتحقيق السعادة التامة، السعادة التي يصبو إليها كل فرد إنساني. إذن فالمعرفة الحسية نتيجة قصورها ونتيجة خطأها لا يمكن الاتكال عليها. يمكن أن يقال أننا نلجأ إلى الطريق الثاني، وهو طريق المعرفة النقلية التعبدية. نقول هذا الطريق ما لم يتم إثبات فكرة النبوة لا يمكن الاعتماد عليه، لأن ثبوت المبدأ النقلي الروائي موقوف على إثبات النبوة، وحيث إلى الآن لم يتم إثبات النبوة فلا يمكن الاتكال على المعرفة النقلية الروائية. يمكن أن يقال أننا نلجأ إلى المعرفة الفطرية، أن الفطرة هي بذاتها تدلنا إلى طريق الكمال وطريق السعادة. هذا مما تمسك به البعض، ولكن هذا الطريق كما ذكر المحقق صاحب الميزان في ميزانه أن هذا الطريق وهو طريق المعرفة الفطرية لا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق الكمال والسعادة الأبدية التي ينشدها الجميع. لما؟ ما هو السر في ذلك؟ لأن الفطرة كما قد تكون منشأ للتعايش الاجتماعي وللتمدن الطبعي، كذلك الفطرة في حد ذاتها منشأ للاختلاف. نحن ذكرنا بالأمس عندما جئنا بالتقرير السينوي لابن سينا، ذكرنا أن الإنسان مفطور على كونه مدنيا بالطبع. الإنسان فطرته تدعوه إلى ماذا؟ إلى التعايش الاجتماعي. لا يمكن هذا الذي لا يمكن أن يعيش الإنسان وحيدا منفردا دون أن يلجأ إلى مبدأ التعايش الاجتماعي. فالإنسان مجبول على التمدن بطبعه ومحتاج إلى التعايش الاجتماعي. هذا ذكرناه بالأمس. إذن الذي يدعوه إلى التعايش الاجتماعي الفطرة. نداء الفطرة دائما ينادي بالتعايش الاجتماعي، كما أن الفطرة تنادي بذلك، كذلك الفطرة هي منشأ للاختيار. كيف تكون؟ عليكم السلام ورحمة الله. كيف تكون الفطرة في حد ذاتها منشأ للاختلاف؟ السبب في ذلك للتزاحم الموجود بين نداء الفطرة الأول وهو نداؤها إلى التعايش الاجتماعي، وبين الفطرة التي يمتلكها الإنسان المعبر عنه بأصالة الذات وحب الأنا. من الواضح أن مبدأ التعايش الاجتماعي يدعو إلى ماذا؟ مبدأ التعايش الاجتماعي يدعو إلى تقديم حقوق الغير على حقوق الذات. مبدأ التعايش الاجتماعي يدعو إلى ضمان حق الغير، بينما هناك مبدأ أصالة الذات الذي يقرر أن الإنسان لا بد أن يقدم حقوقه على حقوق الآخرين. فكما أن الأنا تدعو الإنسان، وهذا حب الأنا من الأمور الفطرية التي فطر عليها الإنسان. الإنسان فطر على حب ذاته، ولهذا دائما هو يدعو إلى حب الذات عليكم السلام. ومن جهة أخرى نفس الفطرة تدعوه إلى التعايش الاجتماعي. إذن بما أن الفطرة قد تدعوه إلى حب الذات من جهة وتدعوه إلى التعايش الاجتماعي من جهة أخرى، لا يمكن الاتكال على المعرفة الفطرية، لأن المعرفة الفطرية كما هي منشأ للتعايش الاجتماعي هي بحد ذاتها تدعو إلى الأنا. فلهذا نجد أن الإنسان دائما يدعو إلى ذاته، دائما يدعو إلى أنا. إذن
نعم أي الفطرة الملوثة تدعو إلى الأنا، وإلى الفطرة الأصلية المفروض تدعو إلى التوحيد، أنا مفطور على التوحيد.
ما الفرق بين
الفطرة والفطرة
والغريزة؟ نعم، نحن نقول عندما نقول أن الفطرة تدعو إلى الأنا، بمعنى أن نوعية خلقة الإنسان أنه يقدم حقوقه على حقوق الغير. هذه الفطرة هي التي نقول أنها تكون منشأ للتصادم بينها وبين فطرة التعايش الاجتماعي. نعم، نحن لا ندعي أنها فطرة صحيحة، نقول هي فطرة ملوثة ما لم تكن في محلها وفي موضعها، كما سوف أبين في طيات البحث. إذن بما أن يتضح إن شاء الله من خلال الطريق الأخير، يتضح بما أن الفطرة تكون منشأ للتعايش الاجتماعي، أيضا تكون الفطرة منشأ للاختلاف بلحاظ تصادمها مع مبدأ التعايش الاجتماعي. هذا هو الأمر. إذن لا يمكن الاعتماد على المعرفة الفطرية. قد نلجأ إلى الطريق المعبر عنه بالمعرفة العقلية. قلنا هذا الطريق لا بأس به، ولكن هذا الطريق لا يمكن الاتكال عليه لسبب واحد، وهو قصور المعرفة العقلية عن إدراك جميع الاحتياجات التي يحتاج إليها الإنسان. والدليل على ذلك اختلاف مصادق الكمال عند أفراد البشر، اختلاف مصادق السعادة عند أفراد البشر. ولذا نجد أن الأنظمة تختلف، بعضهم يدعو إلى النظام الرأسمالي، بعضهم يدعو إلى النظام الاشتراكي، بعضهم يدعو إلى الديمقراطية، بعضهم لا يدعو إلى الديمقراطية، بعضهم يرى أن السعادة كل ما يخدم الأنا وذات الإنسان، يعني بعضهم يرى أن السعادة ما يخدم الجنب المادي التي يمتلكها الإنسان، بعضهم يرى أن السعادة ما يخدم الجنبة المعنوية للإنسان بغض النظر عن الجنبة المادية. بينما نرى أن الإسلام كما يدعو إلى ذم الرأي الأول والرأي الثاني يأتي بعملية التوازن، يرى أن الكمال هو ما كان خادما للجنبة المادية من جهة وللجنبة المعنوية من جهة أخرى. ولهذا نجد أن الإسلام يقول لا رهبانية في الإسلام، الإسلام لا يقتصر على الجنبة المعنوية دون الجنبة المادية، فهو يوازن بين الجنبتين، بين الجنبة المادية وبين الجنبة المعنوية، لا إفراط ولا تفريط، كما أن لبدنك حق كذلك لروحك حق. إذن بما أن العقل الإنساني قاصر عن إدراك مصداق الكمال الحقيقي، مصداق الكمال الحقيقي لا يمكن أن يدركه العقل لقصوره الذاتي. نعم يمكن أن يدرك بعض الكمالات العقل، قلنا كقبح الظلم، كحسن العدل، لكن جميع حيثيات أفعال الإنسان لا يمكن أن يحدد العقل أنها من مصادق الكمال والسعادة أم لا، بدليل اختلاف أبناء البشر في جميع الأنظمة السياسية الاجتماعية الاقتصادية البيئية وما شابه ذلك. إذن بما أن، وهذا لا يحتاج إلى إطناب، بما أن المعرفة العقلية قاصرة لا يمكن الاعتماد عليها، إذن فإذا لم يتم إذا لا يمكن الاعتماد لا على المعرفة الحسية النقلية العقلية الفطرية، فلا التفت للدليل، فلا بد من وجود طريق آخر يضمن تحقيق السعادة وتحقيق هذه الغريزة. وإلا إذا لم يوجد هذا الطريق، وجود الغريزة في الإنسان نقض للغرض الإلهي، هذا هو عمدة ما نريد أن نصل إليه. إذا لم يمكن الاعتماد لا على المعرفة العقلية ولا على المعرفة النقلية ولا على المعرفة الفطرية ولا على المعرفة الحسية، وجود هذه الغريزة، الله سبحانه وتعالى كأنه يريد أن يقول هكذا: أنا أيها الإنسان أوجدت فيك غريزة السعي إلى الكمال، أنا أطالب الله عز وجل أن يوضح طريق الوصول وتحقيق هذه الغريزة. إذا لم يوجد الله طريق هذه الغريزة من بداية الأمر، لماذا يوجد هذه الغريزة؟ وهذا نظير ما أضرب لكم مثالا تقريبيا. أفرض من المعلوم أن الإنسان يمتلك أدوات الحس في بطن أمه، يمتلك الأعين، يمتلك الأذن، يمتلك الأرجل، يمتلك اليد. لا شك ولا شبهة ولا ريب أن بعض الحواس لا ينتفع منها الإنسان وهو في بطن أمه، فلا ينتفع من الأرجل ولا ينتفع من الأيدي وما شابه ذلك. نقول إذا لم يكن هناك غرض من وجودها أدوات الحس في بطن الأم، فلماذا وجدت في بطن الأم؟ نقول لأن الله يعلم أن هذا الإنسان أن هذا الإنسان سوف يستفيد من هذه الأدوات إذا خرج من بطن أمه. فإذا لم يوجد عالم آخر وراء عالم الأرحام وعالم الأمهات وعالم البطون، نقول وجود مثل هذه الأدوات لغوا وعبث. لكن بما أن الله عالم أن هناك عالم وراء عالم الأرحام وراء عالم بطن الأم، إذن لا لغو في وجود هذه الأدوات. كذلك المقام إذا لم توجد هناك طريق لتحقيق هذه الغريزة التي أوجدها الله نقول وجودها لغو، فكيف من جهة الله يوجد غريزة في الإنسان ويعلم أن الإنسان لن يحققها؟ فوجودها لغو ومحال من الحكيم أن يصدر منه اللغو لأنه قبيح. إذن بما أن هذه الغريزة موجودة وجميع الطرق التي ذكرناها غير كفيلة في تحقيقها، فلا بد من إيجاد طريق آخر يكفل تحقيق هذه الغريزة، وإلا لو لم يوجد هذا الطريق لأصبح وجود هذه الغريزة لغو وعبث ونقض للغرض الإلهي. إذ الحكمة الإلهية تعلقت بتحقيق هذا الكمال باختيار الإنسان. هذا الطريق نحن نعبر عنه طريقا غير طريق الحس وغير طريق العقل، وهو الذي نعبر عنه بطريق الوحي أو ما نطلق عليه بمبدأ النبوة. إذن عدم وجود النبوة يؤدي إلى نقض الغرض الإلهي. لماذا؟ لأن الغرض الإلهي وصول الإنسان إلى الكمال، ووصول الإنسان إلى الكمال موقوف على طريق، هذا الطريق ليس طريق الحس وليس طريق العقل وليس طريق النقل. إذا ما هو طريقه؟ لا بد من وجود طريق، هذا الطريق نعبر عنه بمبدأ نبوة. إذا اتضح أن عدم الإيمان بفكرة النبوة لازمه نقض الغرض الإلهي، ونقض الغرض الإلهي قبيح ولا يصدر من الحكيم بما هو حكيم. هذا هو حاصل الدليل الذي ذكره الشيخ المصباح. ونستنتج من هذا الدليل نقطة هامة، وهو أن أول مخلوق من البشر وهو آدم عليه وعلى نبينا وآله السلام لابد أن يكون نبيا، لابد أن يكون نبيا، ولهذا يمكن أن يكون هذا الدليل دليل على نبوة آدم، دليل عقلي. لماذا؟ لأن بما أن آدم من البشر والله سبحانه وتعالى أودع فيه غريزة تحقيق الكمال، والطريق العقلي غير سليم لقصوره، والطريق الحسي غير سليم لقصوره أيضا وقبوله للخطأ، فلا بد من وجود طريق وهو طريق نبوة. وحيث لا يوجد مخلوق غير آدم فلا بد أن يكون هو لا بد أن يكون هو النبي. وهذا من الأدلة العقلية على نبوة أول مخلوق من البشر. وإلا لو لم يكن آدم نبيا مع وجود هذه الغريزة نقول لزم من ذلك أن يكون الحكيم صدر منه اللغو والعبث، وهذا محال على الحكيم الملتفت المولى سبحانه وتعالى. ولهذا قال ضرورة بعثة الأنبياء. لاحظ هنا في صفحة 209 يقول قصور المعرفة البشرية يطنب فيها كثيرا فلا داعي. أقرأ من صفحة 212 قال والحاصل 212 إن الهدف من خلق الإنسان من البداية حتى النهاية إنما يقبل التحقق في أرض الواقع فيما لو وجد طريق آخر غير الحس والعقل لمعرفة حقائق الحياة والوظائف الفردية والاجتماعية. لماذا؟ لتحقيق هذه الغريزة وهي الكمال. وحيث العقل لا يمكن الاتكال عليه مع الحس فلا بد أن يكون ليس هذا الطريق إلا الوحي. وقد اتضح مما ذكرنا أيضا أن مقتضى هذا البرهان أن يكون الإنسان الأول نبيا، وإلا إذا لم يكن نبيا مع وجود غريزة حب الكمال يكون لغوان، ليتعرف على الطريق الصحيح للحياة عن طريق الوحي، وليتحقق فيه الهدف من الخلق وليهتدي به الآخر. هذا تمام الكلام في الأدلة التي يمكن أن نستدل من خلالها على إثبات فكرة النبوة العامة.
المقتضى يعني هناك رمضان من اجل ان يكون النبي الاول او عنده قول النبي هو هذا له الشخص الذي ويأتي به ومن ياتي بعده صحيح؟ يعني ذكر قبل تاكيد مطلب يعني
ما الجملة الأخيرة ما سمعتها.
النبي صلى الله عليه وسلم وجه الاستلزام في كونه لابد أن يكون نبيا.
لو لم يكن نبيا للزم اللغو.
نعم يعني هذه.
والثاني باطل فالمقدم مثله.
هذه حتمية لغرض الله هو إنسان بحد ذاته إنسان مفردي لهذا الكون ولأجل من يأتي بعد ذلك. هذه لنفسه ولغيره. هكذا.
خب يكون هاديا لنفسه أما لغيره فلا يلزم أن يكون الثاني نبيا لوجود النبي الأول. نعم صحيح. نعم الآن أؤكد الآن أبين. أما لماذا المعرفة الفطرية لا يمكن الاتكال عليها؟ لأن كما قلت المعرفة الفطرية هي منشأ لأمرين. الأمر الأول منشأ للتعايش الاجتماعي، وهذا معنى ما تقررناه بالأمس أن الإنسان مدني بالطبع، والفطرة كذلك تدعو إلى حب الأنا وحب الذات. أقول بما أن الفطرة تدعو إلى التعايش الاجتماعي وتدعو إلى حب الذات، تدعو إلى حب الذات. نعم شيخنا قبل، ولهذا نحن نقول التفت، نقول بما أن الفطرة تدعو إلى أمرين متزاحمين إلى التعايش الاجتماعي وإلى حب الذات، فمن هو، وهذا وجه آخر لتقرير البرهان على النبوة، فما هو الذي يحكم هذه الفطرة؟ ما هو الموجه لهذه الفطرة؟ لابد أن يكون النبوة ليس العقل وليس الفطرة. إذا الفطرة لا توجه نفسها فلا بد أن يكون هناك طريقا آخر لتوجيه هذه الفطرة. هل أن هذه الفطرة تسير إلى التعايش الاجتماعي أو تسير إلى حب الذات أو التوفيق بينهما من جهة؟ فلهذا لا بد من وجود مبدأ، من وجود طريق آخر غير طريق الحس وغير طريق العقل وغير طريق الفطرة. إذ الفطرة لا توجه نفسها لأنها تدعو إلى أمرين متزاحمين، فلا بد من وجود طريق آخر هو الذي نطلق عليه بطريق الوحي أو النبوة. إذن طريق، ولهذا يقول علماء الكلام أن الفطرة تدعو إلى الهداية الإجمالية. الفطرة طريق يهدي إلى الأمر الإجمالي، هداية إجمالية، بينما النبوة هداية تفصيلية. الفطرة تدعو إلى الهداية بشكل إجمالي، تدعو إلى حب الذات، لكن تفصيلات هذا الحب الفطرة لا تدعو إليه، لا تستطيع تحديده. تدعو إلى التعايش الاجتماعي، لكن تفصيلات هذا التعايش لا يمكن أن يتكل على الفطرة. فلهذا لا بد من تحديد هذه التفصيلات عن طريق هداية أخرى، ليست هداية الحس لقبوله الخطأ، وليس العقل لقصوره، فلا بد من هداية أخرى. هذه الهداية تطلق عليها بالنبوة. فمن هنا يقال أن الهداية، هداية النبوة، هداية تفصيلية. تفصيلية لأي هداية؟ للهداية الفطرية. الفطرة نوع هداية تهدي إلى التعايش الاجتماعي، لكن هل كل تعايش الاجتماعي؟ قوانين ذلك التعايش الاجتماعي، ضوابط ذلك التعايش الاجتماعي، حدود ذلك التعايش الاجتماعي، هذه الفطرة لا تتكفل به. كذلك الفطرة تدعو إلى حب الذات، لكنه ما هو ضابط هذا الحب؟ معيار هذا الحب، ميزان ذلك الحب، حدود ذلك الحب، فلا بد من هداية تفصيلية. الفطرة لوحدها لا تتكفل بهذه الهداية التفصيلية، والإنسان ملزم بتحقيق، والإنسان ملزم بمعرفة هذه الهداية التفصيلية لتحقيق هذه الغريزة. الهداية الإجمالية لوحدها لا يمكن أن تحقق هذه الغريزة. علمنا بالفطرة أن الفطرة تدعو إلى التعايش الاجتماعي، أنا علمت بالفطرة هذا المبدأ، ولكن مجرد العلم الإجمالي، مجرد العلم الإجمالي بالتعايش الاجتماعي ليس كفيلا لتحقيق الغريزة الكمالية لدى الإنسان. إذ يبقى العقل يتساءل ما هي شروط التعايش الاجتماعي، ما هي ضوابط التعايش الاجتماعي، ما هي حدود التعايش الاجتماعي، على حساب من أنا أتعايش اجتماعيا. هذه التفصيلات لا تحققها الفطرة. الفطرة تدعو إلى هداية إجمالية، حب الذات. حب الذات عندما نقول هو أمر فطري، حب الذات بما أنه أمر فطري بمعنى أنه حسن إجمالا، أما تفصيلا فالفطر لا تتكفل ببيان الجهات التفصيلية. فلهذا لا بد من هداية تفصيلية، أي تفصل ما تشير إليه الفطرة في سلبياته في إيجابياته وما شابه ذلك. فلهذا لا بد لتحقيق هذه الغريزة من هذه الهداية التفصيلية. الفطرة لا تدعو إلا إلى الهداية الإجمالية فقط، النبوة هي التي تدعو إلى الهداية التفصيلية. ولهذا أحيانا النبوة في الحقيقة لا تأتي بشيء جديد، ما هي إلا إرشاد وتذكيرا بالهداية الفطرية. وهذا معنى نص أمير المؤمنين عليه السلام عندما يذكر الحكمة من بعثة الأنبياء: ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته. لم يأتي بشيء جديد، نعم يأتي بشيء جديد أحيانا بتفصيلات ما تدعو إليه الفطرة. ولهذا ينص صاحب الميزان في ميزانه أن أساسا أن فكرة النبوة لا تخالف الفطرة أصلا. فكرة النبوة من الأمور التي مفطور أيضا على تقريرها الإنسان. إذن فلا بد أن نؤمن بأول ثمرة من ثمرات بعثة النبوة، التذكير بما أشارت إليه الفطرة، التذكير بنداء الفطرة. الأمر الثاني من فوائد بعثة الأنبياء وجود القدوة، فإن النبي يكون قدوة لغيره، وهذا ما تشير إليه الآية القرآنية في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يكون قدوة لهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالتزكية قدمت على مسألة التعليم. الأمر الثالث الذي ذكره المصباح وجود القيادة. لا شك أن بما أن طريق السعادة يختلف فيه البشر، فلا بد من وجود قائد يبين للناس تفصيل طريق السعادة، وما هو محقق للسعادة وما هو مبعد للسعادة. فلا بد من وجود قائد معنوي، قائد سياسي، قائد حكيم، وما شابه ذلك من فوائد الأنبياء. هذا لا يوجد فيه بحث طويل، يعني بإمكانكم قراءته. هذا تمام الكلام في هذا البحث. ننتقل بعد ذلك إلى بعض الشبهات التي أوردها البعض على فكرة النبوة. بعض الشبهات طرحت من قبل البعض حول أصل فكرة النبوة، وأنها قبيح، وأن وجودها قبيح أصلا لا يمكن أن توجد. وبعض الشبهات طرحت كنقض ونقص في هذه الفكرة، أي نحن نؤمن بفكرة النبوة إلا أن هناك بعض الإشكالات التي قد تخالف هذه الفكرة، لا أصل وجود هذه الفكرة. جميع الشبهات التي طرحها اليزدي، وهي ثلاث شبهات، كلها لا تخالف أصل فكرة النبوة. يعني ليست الشبهات التي جاء بها الشيخ المصباح تناقض أصل فكرة النبوة، وإنما هي كإشكالات في النقض على الهدف من هذه النبوة، وإلا أصل فكرة النبوة نسلم به ما لم ترد هذه الإشكالات. بخلاف الشبهة الأخيرة التي لم يذكرها الشيخ المصباح، هي شبهة تنفي أصل فكرة النبوة، ليس نقض على فكرة النبوة، أصل الفكرة، وهي شبهة البراهمة. الشبهة الأولى، وهي شبهات أوهن من بيت العنكبوت. الشبهة الأولى: كيف يمكن التوفيق بين الغرض من بعثة الأنبياء، لأن الغرض من بعثة الأنبياء هداية البشر، وبين اقتصار البعث على منطقة جغرافية معينة، إذ واضح أن أكثر الأنبياء الذين ذكرهم القرآن كلهم لا يتعدون الشرق الأوسط. نعم. إذن إذا كانت النبوة هدفها هداية جميع أفراد البشر، فلما تقتصر البعثة على منطقة جغرافية معينة وبعض المناطق لا تصل إليها الأنبياء؟ هل هذا إلا نقض لهذا الغرض؟ واضح الشبهة. أولا، هذا الادعاء ادعاء باطل، بل القرآن صريح أن لا تخلو أمة من الأمم إلا بعث فيهم رسول، والآيات القرآنية كثيرة كقوله تعالى: ولكل أمة رسول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني لا يصح أن نحتج عليكم إلا بعد بعثة الأنبياء. والقرآن، لأن هذه الشبهة منشأها أن القرآن ما ذكر إلا بعض الأنبياء، خب صحيح، وإن كان القرآن لم يذكر إلا 26 نبي، القرآن جاء بقصة 26 نبي ليس أكثر، ولكن ما ورد في الروايات أن عدد الأنبياء يصل إلى 124 ألف نبي، أقل الروايات 8000 نبي، بعض الروايات تصل إلى 300 ألف نبي، لكن المشهور في الروايات المعتمد عليه أن عدد الأنبياء 124 ألف نبي. القرآن لم يذكر إلا 26 فقط، قصة 26 نبي. القرآن يقول: ورسلا لم نقصصهم عليك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن مجرد أن القرآن الكريم قصة 26 نبي، لا، ليس معنى ذلك أن الأنبياء محصورين في هذا العدد، بل القرآن صريح بأنه لا تخلو أمة إلا وقد أرسل إليها رسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا أولا. ثانيا، غاية ما يثبته الدليل العقلي وجود مبدأ النبوة، أن مبدأ النبوة من الأمور الحتمية الضرورية، إذا لم توجد فكرة النبوة لزم من ذلك نقض الغرض الإلهي. أما فعلية هداية البشر هذا لا تتكفل به فكرة نبوة. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرر أن هناك نبوة لا بد من وقوعها. أما كون الناس يستجيبون لهذه النبوة أو لا يستجيبون لهذه النبوة هذا لا يثبته الدليل العقلي. غاية ما يثبته ويقرره الدليل العقلي الذي طرحنا بكلا صياغاته، لا بد بما أن الإنسان قد فطر على غريزة حب الكمال والسعادة، فلا بد من وجود نبوة. أما أن جميع الناس يهتدون أو لا يهتدون، هذا مستند إلى تحقق أمرين: وجود المقتضي ورفع المانع. أما وجود المقتضي فهو اختيار الإنسان أن يختار طريقه وأن يستجيب لدعوة هذا النبي. وارتفاع المانع وهو عدم وجود العقبات والموانع التي يضعها بعض الظلمة والكفرة تجاه دعوة الأنبياء. إذن عدم هداية جميع أفراد البشر هذا مستند إلى سوء اختيارهم، هم لم يختاروا ذلك، وهذا لا ينقض فكرة نبوة. فكرة النبوة قائمة على برهان عقلي وتقتضي هداية الناس جميعا، لكن بهذا القيد: باختيارهم. نعم، هم نتيجة سوء اختيارهم لم يستجيبوا لدعوة النبي، فهذا نقض ليس مرجعه إلى فكرة النبوة. هذا ثانيا. إذن هذه الشبهة لا يمكن الاتكال عليها. لماذا الله عز وجل اقتصر في بعثته على مناطق معينة؟ نقول: هذا ادعاء باطل لا دليل عليه، بل القرآن صريح أن جميع الأمم بعثت، جميع الأفراد بعثت إليهم الأنبياء والرسل. نعم، نتيجة سوء اختيارهم لم يستجيبوا، هذا شيء آخر. نعم،
متى وجدت العلة فيجب أن تأتي المعلول
معها؟ العلة
بنحو الجبرية العلية والحمية العلية، لكن كما تظن انه يعني لا فقط دون العله، فلا بد من رفع المانع وضد المقتضي حتى تكون هناك نوع من الجبريه العلميه. يعني لا فقط دون العله وهي الانبياء العلة من ذلك.
نعم.
فمع وجود العلة لابد من رفع المانع في المقتضى المتحقق المعلول بنحو نحو تكامل نحو عدم كذا على المعلول.
نعم صحيح. الشبهة الثانية وهي أوهن من الشبهة الأولى. نعم نعم. الشبهة الثانية إذا كانت بعثة الأنبياء من أجل الهداية وتحقيق الكمال وتحقيق السعادة الإنسانية، فلماذا كل هذا الفساد والانحطاط في هذا العالم؟ نعم أي لا أشكال الذي طرحه القوم أنه إذا كانت لماذا جميع المسلمين كذا اتبعوا خليفة الخليفة الأول والثاني ولم يتبعوا خليفة الخليفة المنصوص عليه أمير المؤمنين عليه السلام؟ ما القرآن صريح في ذلك: وقليل من عبادي الشكور. قلنا نحن أنه لا، أن الفساد في هذا العالم ليس مستند إلى فكرة النبوة. الفساد والانحطاط والتخلف العقلي والاجتماعي والروحي وما شابه هذا، كل هذا مستند إلى الإنسان، إلى سوء اختيار الإنسان. إذن بعبارة علمية وجه الشبهة ما هو؟ نحن نسلم أن هناك فسادا كثيرا، هناك انحطاط كثير، لكن هذا لا ينفي غرض النبوة، هذا أولا، ولا ينفي وجود أصل فكرة النبوة. هذا كله راجع إلى سوء اختيار الإنسان. فهذه الشبهة، لأن أساسا قلنا أن الإنسان يمتلك مبدأ الاختيار. أفعال الإنسان قائمة في ظل ممارسة الأفعال الاختيارية أصلا. خب كونه لا يختار، هذا لا يبطل أصل فكرة النبوة والغرض من النبوة. فهذه الشبهة لا تحتاج إلى تأمل. الشبهة الثالثة وهي لا بأس بها وإن كانت أيضا هي واهية: إذا كانت الحكمة الإلهية تقتضي سعادة الإنسان ووصول الإنسان إلى الكمال الأبدي، فلماذا لم يتم الاستفادة من المنجزات العلمية في هداية البشر؟ لماذا الأنبياء لم يتعاملوا مع معطيات العلوم والصناعات البشرية؟ لأن ذلك يحقق أمرين: ثقة الناس بالأنبياء، لأن النبي إذا جاء وبين أسباب الزلازل وأسباب البراكين وأسباب الكوارث وأسباب الأمراض، واكتشف علاج الإيدز، واكتشف علاج السرطان، واكتشف مثلا صاروخ مضاد لصواريخ مثلا اسكود وما شابه ذلك، لا شك أن الناس يثقون به، هذا أولا. ثانيا سرعة إيصال الهدف، لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا كان عنده إنترنت، لا شك أنه يبلغ بشكل سريع وعنده مطبوعات وما شابه ذلك. إذن استخدام الأنبياء للمنجزات العلمية يحقق ثقة الناس بهم من جهة، ومن جهة سرعة إيصال الغرض من النبوة. هذا الكلام لا بأس به، ولكن هذا لا ينفي عدم وجوده، لا ينفي الغرض من النبوة ولا فكرة النبوة، بل قد ننفي وجود الملازمة بين تحقيق المنجزات العلمية وبين تحقيق الغرض من النبوة. الآن كثير من الناس يتعاملون مع هذه المنجزات، مع ذلك يؤدبهم إلى الجحود بالله سبحانه وتعالى. قد تكون هذه المنجزات العلمية وتحقيقها يؤدي إلى نكران الله عز وجل، كما تحقق عند بعض الماديين عندما أطلقوا ذلك الصاروخ وقال هذا هو الإله، لا إله في الكون إلا هذا، إلا المادة. بل قد يعبدون النبي عندما يجدون النبي مثلا من المدينة يخاطب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الإنترنت، يقولون إذن هذا هو الإله. عندما جميع الأمراض يشفيها هذا النبي، جميع الأشياء يقولون إذن أنت الإله. إذن وقد فعلوا. إذن ليس مجرد وجود المنجزات العلمية والتعاطي والتعامل معها كفيل بهداية الناس وإيصال الهدف، بل قد يكون الأمر عكسي أصلا. إذن هذه الشبهة لا تنقض لا أصل فكرة النبوة ولا الهدف من
من حسن الحكمه يعني.
نعم.
الناس
يتركوا
يقولوا عملنا هم لا يتقنون.
خب لاحظ.
هذا نفس الشيء يرجع على انه ممكن الان النبي مثلا هذا مثلا تحويل التراب الى ذهب لما دخل الناس الى الدين حبا بالله عز وجل وبحثا عن كمالات.
لا.
بحثا عن المسائل الشهوانيه.
احنا كلامنا قلنا في الفكره الان. نحن نقول ان الغرض من وجود الانبياء هو بيان الطريق السليم لتحقيق هذه الغريزة. نعم، إذا بين النبي هذا الطريق بشكله المناسب وبشكله الواضح والذي لا يشوبه الخطأ، إذن أي اعتراض على فكرة النبوة؟ هل هو نقض؟ تقول نعم. لماذا لا يعتمد على المنجزات؟ نقول نعم، قد يكون الاعتماد على المنجزات والعلوم الحديثة من الأمور الحسنة، ولكن عدم الاعتماد عليها لا ينقض فكرة النبوة ولا يلغي الهدف من النبوة. الحكمة من النبوة هداية الناس، وهذه الحكمة إنما هي موقوفة على بيان الطريق، يعني بعبارة أخرى بيان ما لا يصل إليه الإنسان. هو هذه النبي دوره بيان الطريق الذي لا يمكن أن يصل إليه الإنسان بطبيعته. أما هذه المنجزات وهذه التكنولوجيا وما شابه ذلك، هذه الإنسان يمكن أن يصل إليها مع مرور الوقت. بما أن الإنسان يمكن أن يصل إليها، إذن ليس من الضروري أن يبينها النبي أو الرسول. النبي دوره بيان الطريق الذي لا يمكن أن يصل إليه البشر، أما الطرق التي يصل إليها البشر ليس بيانها من الأمور الضرورية.
ما في وجه اتصال بين البشر الآن وكان طريق الحس؟ لأن المعجزة تتكلم طريق حسي من النبي، لكن في معجزات ولكن القرآن طريق حسي. أنه في التفاضل بين الأكمل والنقص في البشرية والعقل ودية الناس طريق العقل، فيعني في الغرض أيضا حكمة غير النبي للناس لأنه الحواس المصنع العقل كل نفس الحواس وكل الأبناء
ما فهم سيد مراد
أصل يكون التفاضل بين الناس لابد أن يقتضي صعوبة الطريق نوعا ما، لأجل أن الغاية والكمال يعني عظيم جدا، ليس الكمال المحدود من الكمال المتناهي، فحتى لابد أن يكون طريق الكمال طريق صعب، يعني يفترض فيه بعض الصعوبات ووقوع بعض الفتن ووقوع بعض الزلل والخطأ في الإنسان طول الطريق.
هم يعني الاعتماد على بعض المنجزات أقول لا، نحن نقول لماذا لا يعتمد الأنبياء على هذه المنجزات الصناعية العلمية لسرعة إيصال الهدف؟ هو هذا محل الكلام.
حتى الإنسان العلمي ممكن يصل إلى المنجزات العلمية،
ولهذا أقول قد يكون الاعتماد عليها أمر عكسي يخالف الهدف من النبوة. إذن لا يوجد نقص في الأنبياء، ولهذا يشير الإمام عليه السلام في خطبته في نهج البلاغة يقول: ولو أراد الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، صفحة 223، أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العيقان ومغارس الجنان وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأراضين لفعل، ولو فعل لحو لسقط البلاء وبطل الجزاء، ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام وعز لا تضام وملك تمد نحو أعناقه الرجال وتشد إليه عقد الرحال، لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأبعد لهم في الاستكبار، ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم، فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتسمة، ولكن الله أراد أن يكون الأتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أمورا له خاصة لا تشوبها من غيرها شائبة، وكلما كانت البلوى والاختيار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل. نعم، الشبهة التي نعم قد يقال أنها نقض على أصل فكرة النبوة، وهي أننا نسأل أن ما جاء به الأنبياء إما موافق للعقل أو مخالف للعقل. إن كان ما جاء به مخالف للعقل فهذا لغو للغرض، لأن الغرض من بعثة الأنبياء هداية الناس وهداية العقل، ولا يمكن أن يهتدي العقل بما هو يخالف العقل. إذن فلا بد من اختيار الشق الأول، وهو أن ما جاء به الأنبياء لا بد أن يكون موافقا للعقل. إذا كان موافقا للعقل ويدركه العقل فلا ثمرة ولا فائدة فيما جاء به الأنبياء، لأنه بعد موافق لعقلي ومدرك، هذا من باب تحصيل الحاصل. إذن إذا كان النبي قد جاء بما يوافق ويدركه العقل فهذا تحصيل للحاصل ولا ثمرة فيه. في مقام الجواب نقول نختار الشق الأول، أن ما جاء به النبي موافق للعقل، ولكن ليس كل ما كان موافقا للعقل الاتيان به قبيح ولغو ولا ثمرة فيه. لماذا؟ لأننا نقول هو موافق للعقل لكن الإنسان قاصر عن الوصول إليه. النبي جاء بما يتناسب مع عقول الناس، وهذا ما أفصله في بحث المعجزة. عندما نقول المعجزة ليست هي خارقة للعقل وإلا لم يصح الاحتجاج بها، المعجزة خارقة للعادة وليست للعقل. النبي جاء بما يوافق عقول الناس من جهة، ومن نفس الجهة لا تدركه عقول الناس، يعني لا تصل إليه نتيجة القصور الذاتي عندها، فهذا لا يلغي فكرة النبوة، لأن كل نبي يأتي بأحكام وبتشريعات تتناسب مع عقول الناس، إلا أن نتيجة القصور في أذهان الناس لا يصل إلى هذه الأحكام وإلى هذه التشريعات المعينة. هذا تمام الكلام في بحث النبوة بنحو الهلية البسيطة. يأتي بحث النبوة بنحو الهلية المركبة، وخصائص هذه النبوة الوحي أولا، الإعجاز ثانيا، العصمة ثالثا. تفصيل ذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين.